الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، في هذا اليوم الرابع عشر من ربيع الأول لعام 42 و400 ألف، وفي مسجد الصحابة بمدينة الغيضة حرسها الله وجميع بلاد المسلمين، نشرع في المنظومة الزعكرية في مهمات العقيدة والأخلاق الإسلامية ودراسة المنظومات، فيه تقريب للعلوم والفهوم. وما زال العلماء يتبارون في نظم العلوم كما يتبارون في شرحه وبيان ما فيه، وهو علم قديم وقد تنوعت طريقة الناس فيه، فمنهم المختصر ومنهم من يسهب ويطول، وكل بحسبه. كما تنوعت المنظومات في جميع الفنون، سواء في علوم الآلة أو فيما هو من علوم العقيدة والفقه والمواعظ، وتتميز النظم عن النثر لسهولة حفظه وسلاسة لفظه، وربما تغنى به المتغني فيستقر في ذهنه. ثم إن الكتب والمواعظ إذا تخللها شيء من الشعر أو النظم ربما زادها محبة وإقبالا ورغبة. ومن أقدم ما عرفنا من المنظومات في باب العقيدة ما سطره أبو عمرو الداني في بعض قصائده، وهكذا منظومة بن أبي داود، وقد نقلها الأجري في شريعته ونقلها غير واحد. ومن أشهر المنظومات منظومة بن القيم النونية، ومنظومة القحطاني، والمنظومة المنسوبة إلى شيخ الإسلام بن تيمية، والمنظومة السفارينية، وهكذا منظومة الشيخ حافظ حكمي رحمه الله. وإلى الشروع في المطلوب، بسم الله الرحيم. المنظومة الزعكرية في مهمات العقيدة والأخلاق الإسلامية، قال المصنف رحمه الله مقدمة. والمقدمة هي ما يؤتى به قبل الشروع في المقصود، وتحتوي على الحمد والثناء والشهادة والصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم، ويشار فيها إلى المراد من النظم أو ما تضمنه المصنف والمؤلف. وأغلب الكتب تحتوي على مقدمات، وبعضها ربما لا يأتي بمقدمة، كصحيح البخاري وكتاب التوحيد بن عبد الوهاب رحمه الله، وقد اعتذر لهم في ذلك، قالوا البخاري أراد بحديث الأعمال بالنيات أن يكون كالمقدمة، والشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه التوحيد يعني لما كان الكلام على التوحيد كان كالمقدمة. وهناك كتب كثيرة ليست لها مقدمات، ومن أشهر المقدمات مقدمة صحيح الإمام مسلم، ومقدمة ابن ماجه، ومقدمة الدارمي. فبعض المقدمات مفيدة ونافعة، وكذلك مقدمة المجموع للنووي، فيصلح أن تدرس على أنها مصنفات مستقلة. يقول المصنف رحمه الله: يقول راجي رحمة الغفور عبد الحميد الزعكري الحيوري، أي يقول في هذه المنظومة من يرجو رحمة الله الغفور، ولا بد لنا أن نرجو الله عز وجل، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، وربنا عز وجل يعبد بالرجاء كما يعبد بالخوف. وفي إثبات صفة الرحمة لله عز وجل، والغفور اسم من أسماء الله عز وجل، وهو متضمن لصفة المغفرة. عبد الحميد أي الناظم، وهو عبد الحميد بن يحيى بن زيد الحجوري، نسبة إلى بلاد حجور إذ قطنتها قبيلة الزعاكرة قديما، وإلا فوصولها ترجع إلى حاشد، مع أن حجور نفسها ترجع إلى حاشد، وحاشد ينتهي نسبه إلى همدان ابن زيد. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه إسلام همدان سجد شكرا لله عز وجل وقال: سلام على همدان، سلام على همدان. الحجوري كذلك نسبة إلى حجور، وهي بلاد واسعة، إلا أنها في الأصل اسم لرجل، وهو أخو رجل آخر يسمى حجة، كلاهما قطعنا ما يسمى الآن بمحافظة حجة، وتنقسم حجور إلى حجور الشام وحجور اليمن وحجور البشري، وهي في التقسيم الجديد تنقسم إلى أكثر من 12 مديرية، وكانت بها دولة قديمة، وإنما فرقهم التنازع بين الأخوين بعد موت أبيهم، وبعضها جبال شاهقة، وكانت قبيلة مشهورة بالصرامة والشدة، كان يستخدمهم الإمام في غزو البلدان المتمردة. والذي ينفع المسلم هو الاستقامة على دين الله سبحانه وتعالى والتزام شرعه والتمسك بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ومنها علماء في الزمن القديم، بعضهم من رجال النسائي ثقة مذكور في التقريب، ومنهم قادة جيوش، ومنهم معيوف بن علي الحجوري أو معيوف بن يحيى الحجوري الذي غزا بلاد أوروبا ورجع بغنائم كثيرة. قال رحمه الله: باسم إلهي أبتدي في نظمية وذاكرا وشاكرا ومثنيا. ابتدأ بالبسملة تأسيا بالكتاب العزيز إذ افتتحه الله بالبسملة، وهكذا محمد صلى الله عليه وسلم كان يكتب الكتابات ويرسلها إلى الآفاق ويفتتحها بالبسملة، كما في قصة هرقل، وكما في كتابة الصلح الذي بينه وبين المشركين، كما في حديث البراء. إلهي نسبة إلى اسم الإله، أبتدي من الابتداء، والابتداء بها سنة، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم خطبة الحاجة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، حديث عبد الله بن مسعود عند أبي داود وغيره. وهكذا كان صلى الله عليه وسلم يفتتح بها خطبه في نظمية، أي هذه المنظومة خرج به النثر، وذاكرا من الذكر، ذكر الله عز وجل سواء بلسان الحال أو لسان المقال. فالذكر بلسان الحال هو طاعة الله عز وجل من صلاة وصيام وقيام وحج ونحو ذلك، وهذا هو المراد بقول الله عز وجل: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ولا ذكر الله أكبر، فيدخل فيه ذكر اللسان الذي هو بلسان المقال من تسبيح وتحميد وتكبير، وذكر الحال الذي هو بحال الإنسان، وشاكرا أيضا حال كوني شاكرا لله عز وجل. والشكر بينه وبين الحمد عموم وخصوص، والشكر يكون على الصفات المتعدية: شكرت الله على إحسانه، على كرمه، على جوده، على فضله، على إنعامه، بينما الحمد يكون على المتعدي واللازم: حمدت الله على جماله وكماله وعلوه وقدرته، كما تقول شكرت الله على إحسانه، وكذلك تقول حمدت الله على إنعامه وإكرامه. إلا أن الشكر آلته اللسان والقلب والجوارح، فالشكر يكون باللسان ذكرا، وبالقلب استكانة، وبالجوارح عملا وخضوعا، بينما الحمد يكون بالقلب واللسان فقط. ومثنيا الثناء هو تكرار الحمد، وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم: إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي. والفرق أن الحمد هو ذكر الله مع حبه وتعظيمه وإجلاله مرة واحدة، فإذا كرر الحمد صار ثناء، فإذا كان بصفات العظمة والكبرياء صار مجدا، لأن كلمة مجد تدل على السعة، ذو العرش المجيد أي الواسع، أو ذو العرش المجيد أي الواسع، وصف لله إذا كان بالرفع، ووصف للعرش إذا كان بالجر. والحمد لله على إحسانه، والشكر لله على امتنانه، هذه إعادة. والحمد تقدم بيانه، والألف واللام للاستغراق، وقد افتتح الله عز وجل 5 سور في القرآن بالحمد، وهي الفاتحة والكهف والأنعام وسبأ فاطر، وحمد الله عز وجل نفسه في مواطن كثيرة حتى حين القضاء بين العباد، وقيل الحمد لله رب العالمين، واختلفوا فقال بعضهم الحمد أفضل من كلمة لا إله إلا الله لأنها متضمنة للا إله إلا الله، والصحيح أن لا إله إلا الله أفضل لنص الحديث على إحسانه. هذا نوع من الحمد، نوع من الحمد، وإلا فإن الحمد أعم من كونه على الإحسان، فيكون على الإحسان ويكون على الصفات اللازمة لله عز وجل كأزليته وأبديته وأوليته وآخريته. ولذلك يحمد الله على كل حال، حتى إذا أدخل الإنسان النار فهو محمود على عدله، وإذا أدخل الإنسان الجنة فهو محمود على فضله على إحسانه. الإحسان هو ما يصل إلى العباد من رحماتهم ورزقهم وتعليمهم وغير ذلك. ولا يثبت لله عز وجل اسم المحسن مع أنه محسن، لكن لا يثبت اسم المحسن. والشكر لله على امتنانه، يعني كرر الشكر لله عز وجل على ما امتن به على عباده، ومنن الله على عباده كثيرة. ولذلك كان الأنصار يقولون الله ورسوله أمن، أي ما من شيء هم فيه إلا ولله المنة عليهم فيه. ومن أسمائه المنان، ومن أسمائه المنان لكثرة امتنانه على عباده بالنعم الكثيرة، وأعظمها نعمة الإسلام والإيمان والإحسان وإنزال القرآن وبعث النبي عليه الصلاة والسلام وما هم فيه من العلم والخير العظيم. ثم يقول رحمه الله: وشاهدا لله بالتوحيد من غير إشراك ولا تنديد. وهذه من مهمات خطبة الحاجة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي بالتشهد: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فيقول الناظم رحمه الله: حال كوني شاهدا لله، والشهادة هي الإعلام، وتأتي بغير ذلك من المعاني كالحكم. وشاهد شاهد من أهلها، والإقرار شاهدين على أنفسهم بالكفر والحضور، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. والاطلاع أشهدوا خلقهم، وهكذا الإخبار كقول ابن عباس: شهد عندي أناس مرضيون وأرضاهم عندي عمر. لكن المراد بها هنا الإعلام، ويشترط فيها النطق، فإذا كانت مطابقة للواقع فهي شهادة حق، وإذا كانت مخالفة للواقع فهي شهادة باطل. فشهادة أن لا إله إلا الله مطابقة للواقع فهي أعظم شهادة: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. بالتوحيد، وهو إفراد الله بما يجب له، وسيأتي الكلام عليه، من غير إشراك، يعني من غير أن يكون هناك تشريك لله عز وجل في ربوبيته أو ألوهيته أو أسمائه وصفاته. ولا تنديد، الند النظير والمثيل والكفء، فالله عز وجل ليس كمثله شيء، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. والأصل أن كلمة أشهد أن لا إله إلا الله تكفي في الشهادة، إلا أنه يؤتى معها بما يؤكدها: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده، توكيد للإثبات، لا شريك له، توكيد للنفي. والشرك خطره عظيم، سيأتي بيان ذلك. وهكذا محمد رسوله وعبده حبيبه خليله. وهكذا يشهد لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة، فهي من مهمات الدين. فلا يدخل الإنسان في الإسلام إلا بإقراره وشهادته أن لا إله إلا الله، وإقراره وشهادته أن محمد رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ومحمد صلى الله عليه وسلم له أسماء، أشهرها محمد، وقد جاء في 4 مواطن في القرآن، وهكذا أحمد جاء في موطن واحد، ومن أسمائه الحاشر والمقفي ونبي التوبة ونبي الرحمة، وسماه الله رؤوفا رحيما. وكل ذلك جاء في الصحيح عن جبير بن مطعم وعن أبي موسى رضي الله عنه، وجاء اسمه في التوراة المتوكل، كما في حديث عبد الله بن عمرو: أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، لست بفض ولا صخاب في الأسواق. رسوله على أنه مرسل من الله عز وجل. وفي هذا رد على الفلاسفة ومن إليهم الذين زعموا أن محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو إلا رجل ذكي استطاع أن يجمع الناس على أمور تخيلية. فالله عز وجل يقول محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم ويقول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك ويقول ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فأرسله الله عز وجل إلى جميع الثقلين على ما يأتي بيانه. وعبده رد على الصوفية الذين يزعمون فيه الألوهية فهو عبد رسول. ولذلك لما جاءه جبريل يخيره بين أن يكون عبد رسولا أو ملك الرسول قال يا محمد تواضع لربك. وكان من قوله صلى الله عليه وسلم إنما أنا عبد الله ورسوله فقولوا عبد الله ورسوله حبيبه، يعني أن الله عز وجل يحب رسوله صلى الله عليه وسلم. جاء حديث أن إبراهيم خليل الرحمن وأن محمد صلى الله عليه وسلم حبيب رب العالمين، والصحيح أن محمدا صلى الله عليه وسلم خليل لله عز وجل كما قال عن نفسه والذي نعم ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن أخوة الإسلام إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. والخلة هي صافي المحبة، إذ أن المحبة مراتب الود والحب والخلة، وربما ذكروا فيه العشق لكن هذا لا يليق في هذا المقام لأن العشق ربما تقارنه الشهوة. إذن قول الطحاوي رحمه الله في محمد صلى الله عليه وسلم وحبيب رب العالمين لم يسلم له، بل هو حبيب رب العالمين وخليل رب العالمين، قد تخللت مسلك الروح مني ولذا سمي الخليل خليلا. ولا يجوز له أن يتخذ من أمته خليلا بخلاف أمته فإنهم قد يخاللوه. كان أبو هريرة يقول قال خليلي، وقال أبو ذر قال خليلي، وغيره هكذا، فكانوا يخاللون النبي صلى الله عليه وسلم وبلغت محبته في قلوبهم المبلغ العظيم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كانت خلته لله عز وجل. ثم صلاة الله تغشى أحمدا طريقه فاسلك إذا رمت الهدى. يقول بعد الشهادة لله عز وجل بالوحدانية ولرسوله صلى الله عليه وسلم بالرسالة يأتي الصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم. والصلاة من الله ذكر محمد صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى، والصلاة من غير الله عز وجل الدعاء. قال الله عز وجل وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. والملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه، تقول اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تب عليه، ما لم يحدث فيه، ما لم يؤذي فيه. أخرجه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه. وأما من فسر الصلاة بأنها الرحمة قوله مردود، لأن الله عز وجل فرق بين الصلاة والرحمة، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. ثم صلاة الله تغشى أحمدا، تغشى تغطيه، أحمدا اسم من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم وقد تقدم. ولو جمع بين الصلاة والسلام عليه لكان أولى. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد علمهم النبي صلى الله عليه وسلم كيف يصلوا عليه في الصلاة، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم الحديث. وكذلك علمهم السلام عليه، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. ولو قال السلام على النبي خلافا لابن مسعود رضي الله عنه. طريقه فاسلك إذا رمت الهدى، أي إذا أردت الهداية في الدنيا والآخرة فعليك بسلوك طريقه وهي سنته. فالطريقة هي السنة، ولكل قوم سنة وطريقها. فاسلك أي كن عليها في اعتقاداتك وفي أقوالك وأفعالك. فإن السنة هي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية والاعتقادية، وهي أعم من السنة في اصطلاح الفقهاء. فالسنة في اصطلاح الفقهاء هي المستحب، لكن السنة في اصطلاح أهل العقيدة هي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أمر الله باقتفائها. قال الله عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث العرباض يقول فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، أخرجه أبو داود والترمذي وغيرهما. ويقول صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: وما أن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. إذا رمت الهدى، إذا طلبت الهدى وأردته ورجوته، فعليك بسنة محمد صلى الله عليه وسلم. تدري أخي أين طريق الجنة؟ طريقها القرآن ثم السنة. هكذا يقول أبو عمرو الداني رحمه الله في قصيدته. ويقول ابن أبي داود: تمسك بحبل الله واتبع الهدى، ولا تكن بدعيا لعلك تفلح، ودن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. إلى هنا نكتفي بهذه المقدمة اليسيرة اليوم، والحمد لله رب العالمين.